أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في التوحيد. والكلام في هذا المبحث الشريف يكون على نمطين. النمط الأول في عرض معتقدنا بالتوحيد، والنمط الثاني فيما يشنع به بعض الناس علينا من صدور ما ينافي التوحيد منا ومن غالب أهل القبلة وأكثر المسلمين. والحديث في النمط الثاني يكون بعرض كلام أصحاب هذه الدعوة التي تتهم أكثر أهل القبلة بالشرك، وإنما نتحدث في هذا النمط عن كلام هؤلاء استجابة لطلب فضيلة الشيخ ابن جبرين حسب ما هو وارد في موقعه، فإنكم لو دخلتم إلى موقعه على شبكة النت ستجدون في موقعه عنوانا: أسباب تكفير الرافضة. قال تحت هذا العنوان: نحن نكفر عامتهم. إذا كان الذي وضع للصلاة في المسجد الحرام يكفر علماء الشيعة، فهذا يكفر عامة الشيعة. نحن نكفر عامتهم لثلاثة أمور: الطعن في القرآن والعياذ بالله، حيث يدعون أن الصحابة حذفوا أكثر من ثلثه وحرفوه. الثاني الطعن في الصحابة وفي السنة والعياذ بالله، يعني في سنة النبي صلى الله عليه وآله، حيث إنهم لا يقبلون الأحاديث التي في الصحيحين، يعني لابد أن تؤمن بنبوة البخاري ومسلم وإلا فأنت كافر على أي حال، حيث إنهم لا يقبلون الأحاديث التي في الصحيحين فهم كفار، ولا يقبلون أحاديث الصحابة لأن الصحابة عندهم كفار والعياذ بالله. الصحابة عظيمهم علي بن أبي طالب وهو إمام معصوم عندنا، ومنهم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وهي معصومة عندنا، ومنهم الحسن والحسين وهما معصومان عندنا، ومنهم حمزة وجعفر وعبيدة ابن الحارث وهم فوق عامة الناس ودون المعصومين عندنا. من يداني عبيدة ومن يداني الحمزة ومن يداني جعفرا؟ على أي حال، ومنهم عمار بن ياسر، ومنهم أبو ذر، ومنهم سلمان، ومنهم المقداد، ومنهم هاشم المرقال، ومنهم شهيد كربلاء، أنس بن الحارث الكاهلي الذي عصب جبينه بسبب تقدمه في السن لكي يقاتل بين يدي أبي عبد الله عليه السلام، هذا رجل صحابي. ومنهم حسب رواياتنا 100 بدري كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر، وكانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين. حسب رواياتنا 200 من البدريين كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، وجملة من هؤلاء قد قتلوا مع أمير المؤمنين. هذا حال الصحابة عندنا. يعني إذا كان البدريون 200 منهم في سنة 36 مع أمير المؤمنين عليه السلام، ومعركة بدر وقعت في السنة 2، يعني بعد 34 سنة، أصل عدد البدريين 313. في 34 سنة من 313 متوقع أن يموت في حدود مثلا 50-60 شخص إن لم يكن أكثر في 34 سنة. أنتم لاحظوا 34 سنة من السنوات التي تسبق يومكم هذا، لاحظوا مثلا 300 شخص كم بقي منهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله كانت له مغازي، وخاض المسلمون حروبا، البدريون خاضوا حروبا. ممن كان في بدر؟ الحمزة صلوات الله وسلامه عليه، وقتل في أحد بعد الحمزة. ومنهم جملة أيضا استشهدوا مثل عثمان بن حنيف، استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وجملة منهم بعد حياة النبي. على أي حال، من أصل 313 شخص كان مع أمير المؤمنين عليه السلام 100 شخص. هذا حال الصحابة عندنا. ولكن تقول لي الصحابة فلان وفلان، فما هو حالهم؟ هذا ليس الصحابة، هذا شخصان. تحصر الصحابة في ألف وباء ثم تقول هذا حكمكم في الصحابة، هذا حكمكم في من كان مع النبي صلى الله عليه وآله. ليس الحال كما تصف. على أي حال، يقول لأن الصحابة عندهم كفار. الثالث الغلو، حيث أدى بهم، يعني الغلو، إلى عبادة علي والحسين. أين الحسن؟ لم نعبده. هذه شهادة من عالمهم بأننا لم نعبد الحسن. على الأقل يتركون الشيعة إذا ذهبوا إلى المدينة عند أبي محمد الحسن عليه السلام أن يستغيثوا به، لأنه شهد بأن لا نعبد الحسن، حيث أدى بهم إلى عبادة علي والحسين ودعائهم دائما، وليس لأحد منهم عذر في هذه الأزمنة، لأن السنة قد اشتهرت وطبعت مؤلفاتها. مما يدل على ضعفهم أنهم يخفون مؤلفاتهم عنا، يخفونها. مؤلفات الشيعة في مكتبات السنة أكثر منها في مكتباتنا، يعني في البعض لا نعمم، فقد نقل غير واحد أنه يوجد في المدينة المنورة مكتبة خاصة بكتب الشيعة لا توجد عند أحد من علمائنا، وفي غير المدينة أيضا يوجد، يعني نقل لنا في غير موضع. وكيف كان كتب الشيعة غير مخفية؟ اسمحوا لكتب الشيعة بأن تدخل إلى بلادكم، والشيعة بأنفسهم سوف يبيعون هذه الكتب في المكتبات العامة. وإذا أردتم فنحن نرفع طلبكم هذا إلى مراجع الدين لكي توزع كتب الشيعة في خصوص بلادكم مجانا في الحج مثلا، استجابة لطلب العالم الكبير، عالمكم الكبير الشيخ ابن جبرين، بأن لا يخفي الشيعة كتبهم. ارفعوا المنع عن كتب الشيعة حتى يتمكنوا من إحضارها وتوزيعها عليكم بالخصوص، لا يوزعونها على أحد آخر، يوزعونها على السني فقط. على الشيعي تباع له بثلاثة أضعاف القيمة، لا بأس، تباع على الشيعي بثلاثة أضعاف القيمة وتعطى للسني مجانا. ماذا يريد الشيخ ابن جبرين أكثر من يقول مما يدل على ضعفهم أنهم يخفون مؤلفاتهم عنا، يخفونها. وأما أهل السنة فإنهم ينشرون كتبهم فيقولون يا شيعة اقرأوا كتبنا، يا شيعة يا رافضة اقرأوا كتبنا وردوا عليها إن كان عندكم رد، إن كان عندكم قدرة. نحن استجابة لهذا الطلب فإننا إن شاء الله نقرأ كتب أو كتاب في مسألة التوحيد، كتاب إمام هذه الدعوة فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. لا أحد يتجرأ على القول بأن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو إمام هذه الدعوة لا يمثل هذه الدعوة، أو يتجرأ على القول بأن في هذا الكتاب نقصا علميا. هذا أعلى ما عندهم. لو أن أحدا تجرأ فقال إن عندي أكثر مما عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقطع لسانه. فنحن نقرأ هذا الكتاب، هذا عمدة ما عند القوم. يقول اقرأوا كتبنا يا شيعة يا رافضة، اقرأوا كتبنا وردوا عليها إن كان عندكم قدرة. أما كتبكم فإننا نقدر أن نرد عليها كما رد عليها الأوائل. وأنا أقول إن بداية هذه الدعوة في بدايتها أرسل كتاب من قبل أمير هذه الدعوة إلى رئيس الشيعة في زمانه، الشيخ الكبير الشيخ جعفر الكاشف الغطاء رحمه الله. أرسل له أمير هذه الدعوة كتابا يطلب منه أن يترك الشرك بالله وأن يرجع إلى توحيد الله. فكتب له الشيخ جعفر الكاشف الغطاء رسالة بقول لين، سمى الرسالة بسبيل الرشاد، وهي موجودة على النت، بوسعكم أن ترجعوا، يعني أن تبحثوا في شيخ جوجل عن سبيل الرشاد للشيخ جعفر الكاشف الغطاء رحمه الله، سبيل الرشاد لمن أراد السداد. في هذه الرسالة كتب جوابا عن الشبهات التي بنى عليها القوم تهمتهم لأكثر أهل القبلة بالشرك. أجاب الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. الشيخ ابن جبرين يقول: وأما كتبكم فإننا نقدر أن نرد عليها كما رد عليها الأوائل، نقول هذا كتاب كتبه الشيخ كاشف الغطاء وأرسل، والمفروض أن له أكثر من 200 عام، فينبغي أن تكتب عليه ردود وليس ردا واحدا. وأنا إلى الآن أزعم أنه لم يجب عن كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله بحرف واحد، لم يجب عنه، فأين ردودكم؟ وأنكم لا تظهرونها، كتاب أرسل إلى الأمير كيف لا نظهرها؟ وأنكم لا تظهرونها لما فيها من الأكاذيب التي يشهد العقل، كل ذي عقل يشهد بكذبها. العبارات قرأتها كما هي، يعني إذا كانت غير متناسقة أو غير منسجمة فمن الأصل، مما يدل على ضعفهم أنهم يخفون مؤلفاتهم عنا يخفونها، هكذا هي العبارة. وأما أهل السنة فإنهم ينشرون كتبهم فيقولون يا شيعة اقرأوا كتبنا، يا شيعة يا رافضة اقرأوا كتبنا وردوا عليها إن كان عندكم قدرة، هكذا العبارة. أما كتبكم فإننا نقدر أن نرد عليها كما رد عليها الأوائل، وأنكم لا تظهرونها لما فيها من الأكاذيب التي يشهد العقل، كل ذي عقل يشهد بكذبها، هكذا هي العبارة. طيب، نحن نسأل الشيخ، يقول إن الأوائل ردوا على كتبنا، كيف ردوا على كتبنا وهم لم يطلعوا عليها؟ نحن نخفيها ولم يطلعوا عليها، عندهم علم الغيب؟ أين الغلو، عندنا وعندهم؟ الشيخ يتهمنا بأننا أهل غلو، وهو يدعي أن علماءهم يعلمون الغيب لأنهم اطلعوا على كتبنا وردوا على ما فيها وهم لم يقفوا، لم تظهر لهم هذه الكتب، مخفية عنهم ومع ذلك اطلعوا عليها وعرفوا ما فيها وردوا عليه. على أي حال، هذه الدعوة مقبولة من الشيخ، هو يقول اقرأوا كتبنا، نقول نحن إن شاء الله سنقرأ لكن لن نقرأ جميع كتبكم، ولكن نقرأ كتاب إمامكم. إذا تكلم الرئيس فكلام الرئيس رئيس الكلام، كلام الإمام إمام الكلام. فنحن إن شاء الله نقرأ كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في التوحيد، ونبين عقيدتنا. إن كان عندنا حق بيناه، وإن كان عنده حق تبعنا، وهذا فيما نظن غاية الإنصاف. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولكن قبل أن نقرأ كتاب الشيخ، فإننا نقرأ كلام علمائنا في التوحيد، نقرأ كلمتين، كلمة لعالم من علمائنا القدماء في التوحيد، وكلمة لعالم من علمائنا المحدثين. أما الكلمة الأولى فهي للشيخ الصدوق طيب الله رمسه، الشيخ الصدوق توفي سنة 381. كتابه لو افترضنا أنه كتبه قبل 30 سنة أو 40 سنة من وفاته، فيكون بيننا وبينه ما يقرب من 1100 سنة. أو 1060-1070 سنة في هذا الحدود. نعم، فإذا هو فوق 1000 سنة. قال رحمه الله: باب في صفة اعتقاد الإمامية. قال الشيخ أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه المصنف لهذا الكتاب، هذه طبعا هذه الأوصاف ليست من الشيخ الصدوق، إنما هي من ناسخ الكتاب. هنا يبتدأ كلام الشيخ: اعلم أن اعتقادنا في التوحيد أن الله تعالى واحد أحد، ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، سميع بصير. إنما غيرت العبارة لأن العبارة في الكتاب لم يزال، والظاهر أنها لا يزال، لأنه لو كان الأصل لم يزل، لو كان الأصل لم لقال لم يزل، الظاهر أنها لا يزال بقرينة المقابلة. فإنه وصف الله بالقدم، أي لا بداية له، فالذي يقابلها لا يزال، أي لا نهاية له. سميع بصير عليم حكيم حي قيوم عزيز قدوس قادر غني، لا يوصف بجوهر ولا جسم ولا صورة ولا عرض ولا خط ولا سطح ولا ثقل ولا خفة ولا سكون ولا حركة ولا مكان ولا زمان، وأنه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه. طبعا الماديون يقولون إذا لم يوصف بشيء من هذه الأوصاف فليس بموجود، لأن عقلهم مادي، فهم لا يتعطلون إلا الموجودات المادية، والذي لا تجري عليه أحكام المادة فهو عندهم معدوم. ونحن ننزه الله سبحانه عن المادة وعن لوازمها. نرجع إلى كلام الشيخ الصدوق رحمه الله، وأنه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه، خارج من الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه تعالى شيء لا كالأشياء، أحد صمد شيء فنحن نثبت، لا كالأشياء فنحن ننزه. هذا هو الذي هو بين الحدين، بين حد الإبطال الذي يقول إنه ليس بشيء هذا مبطل، وبين حد التشبيه. أحد صمد لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كفء أحد، ولا ند ولا ضد ولا شبه ولا صاحبه ولا مثل ولا نظير ولا شريك، لا تدركه الأبصار والأوهام وهو يدركها، لا تأخذه سنة ولا نوم وهو اللطيف الخبير، خالق كل شيء، لا إله إلا هو، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن قال بالتشبيه فهو مشرك، ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب. أعيدها، لعلك سمعت أن الإمامية يغالون فيعطون فيصفون الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بشيء من أوصاف الله، أو يشبهونه بالله. ومن قال بالتشبيه فهو مشرك، ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب، ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب. وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، وإن وجد في كتاب علمائنا فهو مدلس، والأخبار التي يتوهمها الجهال، الجهال، والأخبار التي يتوهمها الجهال تشبيها لله تعالى بخلقه فمعانيها محمولة على ما ورد، على ما في القرآن من نظائرها، لأن في القرآن نصوص شرعية يتوهمها الجهال تشبيها وليست تشبيها، فإن ظاهرها غير مقصود. هذا أعيد لعل الذي يسمع ولا يرى لم ينتبه إلى أن هذا حديث مني، أقول حتى يتضح للسامع أن هذا تعقيب مني وبيان وشرح لكلام الشيخ الصدوق. قال الشيخ الصدوق: والأخبار التي يتوهمها الجهال تشبيها لله تعالى بخلقه فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها. يريد رحمه الله، أقول يريد الشيخ الصدوق رحمه الله من هذه العبارة أن عقيدتنا هي تنزيه الله سبحانه عن تشبيهه بصفات خلقه، فهو منزه عن الشبه بصفات خلقه، ولكن توجد نصوص شرعية في أخبارنا يراد بها غير ظاهرها، يراد بها معان غير الظاهر منها. وهذه النصوص الشرعية الواردة في الأخبار يجب تأويلها عندنا بصرفها عن ظاهرها، ويجب حملها على معان صحيحة تليق بالله سبحانه وتعالى. والأخبار في ذلك ليست بدعا من الأمر، فإن نظير هذه موجود في القرآن الكريم أيضا، فإن القرآن الكريم فيه آيات يراد بها غير ظاهرها ويجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها. قال رحمه الله: لأن في القرآن كل شيء هالك إلا وجهه. ومعنى الوجه الدين، والدين هو الوجه الذي يؤتى الله منه ويتوجه به إليه، وجه الأمر وشدته. هذه تأويلات من الشيخ رحمه الله. وفي القرآن أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والجنب الطاعة. وفي القرآن: ونفخت فيه من روحي. والروح هي روح مخلوقة جعل الله منها في آدم وعيسى عليه السلام، وإنما قال روحي كما قال بيتي وعبدي وجنتي وناري وسمائي وأرضي، أي أضاف هذه إليه تبارك وتعالى للتشريف. وفي القرآن: بل يداه مبسوطتان، يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. وفي القرآن: والسماء بنيناها بأيد. والأيد القوة، ومنه قوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، يعني ذا القوة. وفي القرآن: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي وقوتي. وفي القرآن: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني ملكه لا يملكها معه أحد. وفي القرآن: والسماوات مطويات بيمينه، يعني بقدرته. وفي القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك. وفي القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني عن ثواب ربهم. وفي القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي عذاب الله. هل ينظرون، أقول يريد هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله. وفي القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني مشرفة تنظر ثواب ربها، ولعله تنتظر ثواب ربها. أقول لعل الموجود في كتاب الشيخ الصدوق تنتظر ثواب ربها. وفي القرآن: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وغضب الله عقابه ورضاه، وغضب الله عقابه ورضاه ثوابه. وفي القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم غيبي ولا أعلم غيبك. وفي القرآن: ويحذركم الله نفسه، يعني انتقامه. وفي القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله. وفي القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. وفي القرآن: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وفي القرآن: يخادعون الله وهو خادعهم. وفي القرآن: الله يستهزئ بهم. وفي القرآن: سخر الله منهم. وفي القرآن: نسوا الله فنسيهم. ومعنى ذلك كله أنه عز وجل يجازيهم جزاء المكر وجزاء المخادعة وجزاء الاستهزاء وجزاء السخرية وجزاء النسيان، وهو أن ينسيهم أنفسهم، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لأنه عز وجل في الحقيقة لا يمكر ولا يخدع ولا يخادع ولا يستهزئ ولا يسخر ولا ينسى، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وليس يرد في الأخبار التي يشنع بها أهل الخلاف والإلحاد إلا مثل هذه الألفاظ ومعانيها، معاني ألفاظ القرآن الكريم. هذا باب الاعتقاد في التوحيد. ويوجد أيضا عنوان آخر: باب الاعتقاد في صفات الذات وصفات الأفعال. هذا نتركه إلى جلسة لاحقة. إذن هذا هو التوحيد عند الإمامية بحسب ما وصفه الشيخ الصدوق رحمه الله، المتوفى سنة 381. نأتي إلى عالم من العلماء المعاصرين، وهو الشيخ الوحيد الخراساني أيده الله. فقد قال في مقدمة في كتابه مقدمة في أصول الدين: التوحيد هو الاعتقاد بأن الله واحد، ليس مركبا من أجزاء وصفات، لأن وجود أي مركب يحتاج إلى أجزاء وإلى من يركبها، والوجود المحتاج محال أن يعطي الوجود لنفسه فضلا عن غيره. وأنه إذن أن الله واحد، وأنه لا شريك له في ألوهيته ولا في صفاته، هكذا قال في متن الكتاب. وقال في حاشية الكتاب: ونشير إلى بعض، هذا في المتن أيضا، نقرأ ما جاء في الحاشية. قال: للتوحيد مراتب نشير إليها إجمالا. المرتبة الأولى، لم يقل المرتبة الأولى ولكنه يقصد المرتبة الأولى لأنه جعله في أول السطر، توحيد الذات، يريد المرتبة الأولى توحيد الذات. كل موجود مركب إلا ذات الباري المقدسة، فإنه الواحد الذي الأحدية عين ذاته، وما سواه قابل للقسمة، إما في الوجود كانقسام الجسم إلى مادة وصورة، أو في الوهم كانقسام الزمان إلى آنات، أو في العقل كانقسام الإنسان إلى الإنسانية والوجود، وانقسام كل موجود متناه إلى المحدود وحده. قل هو الله أحد، أي إنه قد جاء في القرآن الكريم، يريد الشيخ الوحيد أنه قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أحدية الله سبحانه في هذه المرتبة، في مرتبة ذاته، وهي قوله تعالى قل هو الله أحد. ثم جاء برواية نقرأها أيضا لا بأس، نكتفي في هذه الجلسة بقراءة هذين النصين، فإن البركة فيهما. عن شريح بن هاني عن أبيه قال: إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه، قالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسم القلب؟ يعني الآن أمير المؤمنين مشغول بالحرب، ومن كان مشغولا بالحرب لا يسأل المسائل العلمية، فإن المسائل العلمية تحتاج إلى تركيز وحضور قلب وتفرغ بال، وأمير المؤمنين غير متفرغ للجواب عن المسائل العلمية الآن. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. يعني لماذا نحن نحارب أصحاب الجمل؟ أليس لأجل الدين؟ ما هو أول الدين؟ أول الدين معرفته، وكمال معرفته، إلى آخر كلامه عليه السلام. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام. سؤالك هذا يحتمل أربعة معان ببيان مني. نحن تعودنا أن نعلق على النصوص من غير أن نصدر التعليق بلفظة تدل على أن الكلام تالي منا، وهذا يحتاج إلى تغيير لكي يتنبه من يسمع ولا يرى. المشاهد يعرف أن هذا الحديث تعليق مني على النص، ولكن الذي يسمع ربما لا يتنبه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام. أقول معنى ذلك أن لهذه الكلمة تفسيرات أربعة، نعود إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فوجهان منها لا يجوزان على الله، ووجهان منها يثبتان. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا لا يجوز، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أقول يعني: يا أعرابي، إن كنت تسأل الله واحد من باب الأعداد، فالله ليس بواحد بهذا المعنى، لأن كل واحد فله ثان والله ليس له ثان، فالله ليس بواحد بهذا المعنى. نعود إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام: أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ من قال إن الله ثالث، أقول من قال إن الله ثالث ثلاثة فهذا كافر، مع أن الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة يقول إن الله واحد، ولكنه واحد في مقابل اثنين، له ثان وله ثالث، فهذا كافر مع أنه يقول إن الله واحد. نرجع إلى كلام أمير المؤمنين: فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه، لأنه تشبيه وجل ربنا عن ذلك وتعالى. أقول المعنى الثاني للواحد، الواحد بالجنس أو الواحد بالنوع، أي الطبيعة. فإذا كنت تسأل الله واحد يعني الله له طبيعة، فهذا المعنى أيضا باطل، والله سبحانه ليس واحدا بهذا المعنى، فإن الطبائع عبارة عن حقائق متمايزة وأمور ينتزعها الذهن من الموجودات الخارجية، والله سبحانه وتعالى ليس له حد، فليس طبيعة بهذا المعنى، ولا يمكن للعقل أن يدركه ولا أن يحده، فكيف له أن يجعل له تحديدا وطبيعة؟ فالله سبحانه ليس واحدا بهذا المعنى. نرجع إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام: وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القائل هو واحد ليس في الأشياء، ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا. أقول أي هذا معنى صحيح، لو وصفت الله سبحانه بأنه واحد بمعنى أنه ليس له شبيه، ومنه قولنا فلان واحد دهره، يعني لا شبيه له في دهره، فلان واحد عصره لا شبيه له في عصره، فلان واحد الدهر أي لا شبيه له في الدهر كله. النبي صلى الله عليه وآله واحد الخلق، أي ليس له شبيه في الخلق من الخلق، فهو من الخلق ولكن ليس له من الخلق شبيه، والله سبحانه واحد بلا قيد أي لا شبيه له. فهذا معنى من معاني كلمة الواحد، وهو معنى صحيح، الله سبحانه واحد أي ليس له شبيه. نرجع لكلام أمير المؤمنين: وقول القائل إن الله إنه عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. إذن أقول إذن هذا في بيان المرتبة الأولى من مراتب التوحيد، وهي مرتبة توحيد الذات. نرجع إلى كلام الشيخ الوحيد إذ يتحدث عن المرتبة الثانية، قال توحيد الذات والصفات. أقول يوجد توحيد للذات وتوحيد للصفات وتوحيد الذات والصفات، أن الصفات ليست زائدة على الذات، لأنها لو كانت مغايرة للذات وزائدة عليها لكانت الذات مركبة، وحينئذ نسأل عن هذه الصفات قديمة أو ليست بقديمة، فإن كانت قديمة لزم تعدد القدماء. قال: توحيد الذات والصفات، ومعناه أن صفاته الذاتية كالعلم والقدرة، كالحياة والعلم والقدرة، عين ذاته تعالى. وإلا فتعدد الذات والصفة يستلزم التركيب والتجزئة، والمركب من الأجزاء محتاج إلى الأجزاء وإلى من يركبها. وأيضا أقول يعني ويدل على ذلك أيضا، ويدل على وحدة الذات والصفات غير هذا الدليل، دليل آخر، وهو نرجع إلى كلامه: فإن زيادة الصفات على الذات تستلزم أن تكون الذات فاقدة لصفات الكمال. أقول بيانه أن صفة العلم لو كانت زائدة على ذات الله فهي غير ذات الله، وإذا كانت غير ذات الله فنسأل الذي يقول إن صفة العلم زائدة على ذات الله، ذات الله هل لها علم في نفسها مع قطع النظر عن ثبوت العلم لها؟ ليس لها علم. فلازمكم أن يكون الله سبحانه فاقدا، أن تكون الذات فاقدة لصفات الكمال جل الله وتعالى عن هذه المقالة الباطلة. قال حفظه الله: من جهة أخرى فإن زيادة الصفات على الذات تستلزم أن تكون الذات في مرتبة الذات فاقدة لصفات الكمال ومتضمنة لإمكان وجودها، بل تستلزم أن تكون الذات أيضا ممكنة الوجود، لأن فاقد صفات الكمال وحامل إمكانها محتاج إلى الغني بالذات. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده، ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق، وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف. أقول هذا هو توحيد الذات والصفات، وهي المرتبة الثانية. وأما المرتبة الثالثة فنرجع، المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد، فنرجع إلى كلام الشيخ الوحيد أيده الله: التوحيد في الألوهية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أقول ولا يتوهم أن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، بل هو غيره. توحيد الألوهية هو أن تعتقد أن الله وحده هو الإله. من هو الإله؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله في مباحث التوحيد مفصلا. وأما توحيد العبادة فليس اعتقادا، توحيد الألوهية اعتقاد، أن تعتقد أن الله سبحانه وحده هو الإله. أما توحيد العبادة فهو عمل وليس اعتقادا. قد يكون الموحد لله سبحانه في الألوهية يعبد غير الله، وقد يكون الذي لا يعبد إلا الله غير معتقد لألوهية الله سبحانه لكنه لا يعبد إلا الله. فهو موحد في عبادته وليس موحدا بتوحيد الألوهية. فإذا سمعتم أناسا يقولون إن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، فهؤلاء إنما يتكلمون بجهلا ولا يميزون توحيد الألوهية عن توحيد، وهو من الاعتقاد، عن توحيد العبادة وهو من العمل. نرجع إلى كلام الشيخ الوحيد أيده الله، قال في المرتبة الرابعة ما لفظه: التوحيد في الربوبية. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. التوحيد في الخلق. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. التوحيد في العبادة. في مقابل التوحيد الألوهية، توحيد الألوهية. التوحيد في العبادة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. التوحيد في الأمر والحكم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن الحكم إلا لله. التوحيد في الخوف والخشية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني. التوحيد في الملك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. التوحيد في النفع والضر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. التوحيد في الرزق. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. التوحيد في التوكل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا إله الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوحيد في نية العمل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. التوحيد في التوجه. وهذا مقام الذين أدركوا هلاك الكائنات وفناءها واستوعبوا حقيقة كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نكتفي، بقي سطران. قال: وتجلى التوحيد في التوحيد في التوجه الفطري إلى خالقهم، وتجلى التوحيد في التوجه الفطري إلى خالقهم بجهادهم في الله، في التوحيد في التوجه الإرادي، فتحقق ما استودع في النفوس بلا اختيار في نفوسهم بالعلم والاختيار. ووصلوا من قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، إلى قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا آخر ما جاء منه، أطال الله عمره، في بيان مراتب التوحيد عندنا. إذن نحن بينا كلمتين، قرأنا كلمتين لعالمين من علماء الشيعة، أحدهما من قدماء علماء الشيعة والثاني من متأخري علماء الشيعة. هذا هو بيان التوحيد عندنا. بعد هذا نأتي إن شاء الله في جلسة لاحقة إلى بيان التوحيد عند غيرنا، والحمد لله رب العالمين.